هنا استفاقت بنات الفكر دانية ظلالها لفحول العلم تقتطف. النجف الأشرف مدينة نشأ فيها العلماء وظهرت مؤلفاتهم القيمة وإبداعاتهم الكبيرة. قف ها هنا حيث تاريخ النهى يقف، فالأرض طرا قصيد بيته النجف. وجرب الوصفة، هذه الأرض أهونها رمل يذرى ولكن فوق ما تصف. نرحب بسماحة العلامة السيد علي الشهرستاني في مدينته، مدينة النجف الأشرف. ولا بد أن نذكر شيئا موجزا وقبسات عن سيرة سماحة السيد الشهرستاني. نشأ السيد الشهرستاني في أسرة علم وفضل وأدب. ولد في شهر رمضان في مدينة النجف في مدينة كربلاء المقدسة، ونشأ فيها ودرس المقدمات، وبعد ذلك أكمل دراسة السطوح والدروس العالية في دولة إيران في قم المقدسة. والسيد الشهرستاني له مؤلفات كثيرة، وهو من العلماء أصحاب النتاج العلم الغزير. ألف العديد من الكتب التي تم جمعها في موسوعة تضم 23 كتاباً، ومن أبرز مؤلفاته حي على خير العمل، الشرعية والشعارية، التسميات بين التسامح العلوي والتوظيف الأموي، دراسة تحليلية، أشهد أن علياً ولي الله في الأذان بين الشرعية والابتداع، زواج أم كلثوم، جمع القرآن في مجلدين، منع تدوين الحديث في مجلدين، وضوء النبي صلى الله عليه وآله في 4 مجلدات، الأذان بين الأصالة والتحريف في 3 مجلدات، إضافة إلى مؤلفات عديدة في مجالات تاريخية وعقائدية. نستضيف اليوم سماحة السيد ليفيض علينا من إفاداته وإيجاداته وعلمه الجم الغزير. نستقبل وإياكم سماحة السيد علي الشهرستاني دام عزه مشفوعا بذكر محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من سروري أن أكون في هذه الليالي المباركة في النجف الأشرف وعند مولاي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا الجمع المبارك. قبل البدء بالحديث لا بد من الإشارة إلى شيء ما، وهو إني جئت إلى النجف زائراً لا محاضراً. هذا، ولكن هناك أخذنا على الإنترنت بعض المقاطع من كتبي حتى أستحضر فكرة، حتى يمكنني أن أقدم. فأولاً أقول إني جئت إلى النجف زائراً. لما علم الأخوة بقدومي وسعة الوقت، يعني هناك 5 ليالي في النجف وكنت 5 ليالي في كربلاء، فاقترحوا علي إقامة ندوة علمية لبحث إثارة موجودة. غالباً بعد طبع العتبة العلوية، العتبة العباسية المقدسة، مجموعة كتبي كان ضمنها 12 مجلد موسوع الفقه الكلامي. هناك أسئلة كانت تطرح، ما المراد من الفقه الكلامي؟ هل يمكن جمع المين في شيء واحد؟ الكلام شيء، الفقه شيء، أهدافه. هناك تساؤل، وما المائز بين الفقه الكلامي والفقه المقارن أو فقه الخلاف؟ هناك أسئلة هي موجودة في أذهن الذين قرأوا وطالعوا الكتاب، فاقترحوا بأن أعطي نبذة عن الفقه الكلامي وعن ضرورته وتعريفه، وهذه المواضيع الخمس القالوا الأسس والمباني والمنهجية لهذا، وهل هو علم أو غير علم، منهج. المراد من عملية أو من الهدف المرجو من عملنا هو يعني الاستفادة وإثبات المرجعية العلمية لأهل البيت. فعملنا الإمامة، إثبات الإمامة من جهة، ولكن من خلال الفقه لا من خلال الفضائل. لحد الآن الأعمال الموجودة في العمل الإمامة، مثلاً أعمال مير حامد حسين غير والخاج نصير الدين والعلام الأميني وكذا، كلها تبين المنهج الإمام الفضائلي، الإمام الفضائلي. وهناك منهج ثاني، هذا الذي أريد أن أؤكده وأن أطرحه في بحوثي وأركز على هذا، وهو الاستفادة، توظيف الفقه لغرض كلامي، لهدف كلامي، وهو الوصول إلى البدعة وضلال الآخر. لأننا نعلم بأن الفقه الفقه هو الفهم. تارة نريد أن نفهم الحكم الشرعي، وظيفة المكلف، فهذا هو الفقه الاستدلالي، وهذا ليس محور عملي. فإذا لست في صدد الإفتاء، بصدد بيان الحكم، الله يطيل أعمار المراجع والعلماء وأساتذة البحث الخارج، هذا مجال أنا بعيد عنه. هناك مجال آخر يريد أن يفهم الصحة والخطأ، الخطأ والصواب، فهو مجال فقه المقارن. فكل مذهب وكل جهة يسعون إلى أن يبينوا الصحيح والبطلان. فالمالكية في بداية المجتهد ابن رشد يسعى أن يقول بأن المذهب المالكي هو الصحيح، حجتنا كذا، ويستدل من الآخر لإثبات مذهبه. مثلاً الكاشاني في بدائع الصنائع أو تأسيس النظر للدبوسي يرجع فقه الأحناف أو يبين عدم خطأ فقه الأحناف، وهكذا المجموع النووي والمحلال ابن حزم، كل واحد إما ظاهري إما شافعي إما حنبلي أو هذا مجال ثاني، الخطأ والصواب، وأن كلامه هو مأخوذ من السنة النبوية، هذا الادعاء. فمثلا الشيخ الطوسي يكتب دليلنا، وبعد ذلك مما يؤيدنا فلان شيء، إلزام للآخرين، وهذا الأمر موجود عند الآخرين، الشافعية مسووه، المالكية، وكل المذاهب يسعون أن يبينون خطأ ما يخالفهم وصحة ما يذهبون إليه. هذا المجال مجال جيد مفيد ويفيدنا تاريخياً، لا نخالف الفقه المقارن. أما هناك ميدان ثالث، هذا الأريد أن يؤكد عليه ويعجبني أن أبين ضرورة هذا البحث وأهمية هذا البحث ك كمنطلق لتعريفه وثم بيان تاريخه. وهو بيان الوقوف على أسماء المبتدعين، يعني الذين أبدعوا وغيروا دين الله. مرة الإنسان يفهم وظيفته العملية ويفهم الآخر بأن هذه وظيفتك، هذا البحث الاستدلالي. لا، مرة لا أقول بأن ما أعمله هو الصحيح وليس بباطل، وهو فقه المقارن أو الخلاف، بعض شيء من التفصيل والتفريق أذهب إليه. والفقه الثالث هو هدفي مو الصحة والخطأ، هدفي بيان حقيقة الأحكام الشرعية لا وظيفة المكلف. مرة وظيفة المكلف على الرأس، مرة لا أريد مجال عمل آخر، مجال عمل آخر. وهو الذي، فإذا يمكن أن نقول فقه الخلاف هو المنطلق ومنصة الإقلاع لعملية الفقه الكلامي. يعني يمكننا الاستفادة من خلال الفقه المقارن للوصول إلى ما نريده. إن شاء الله في الجلسات اللاحقة نبين هذه. بيان كل هذه الأمور، هذا المدعى لا يتحقق إلا ببيان مصادق إلها. وهذه ليلة أو ليلتين، عشرة ليالي أو أشي ليلة، لا يمكن، لا يكفي أن نعطي فكرة كاملة. وأنا شاك في أن يمكنني في هذه اللقاءات الخمسة، هاي الليالي الخمسة، أعطي صورة كاملة عن الموضوع. فأرجح أن يقرأوا الكتب، ما كتبناه كتبته عن وضوء النبي 4 مجلدات. المجلد الأول تاريخ اختلاف المسلمين في الوضوء، أسبابه ودواعي. بعد ذلك مجلدين مناقشة ما رواه الصحابة في صفة وضوء النبي سندا ودلالة ونسبة. ما المقصود من النسبة؟ جهة صلاة الضوء، ذاك بحث، لأن إذا أدخل في كل واحد أحتاج إلى ساعة أتكلم. والقبض والإرسال والتكفير والتكتف، عندي مجلدين، مجلد القبض ومجلد الإرسال، كل واحد 500-400 صفحة، وكل أدلة الطرف وامتداد القبض الإرسال في المدينة في مكة. هذه البحوث لم تراها غير كتبنا، يعني تتبعنا. أو مثلا التأمين، آمين، قول آمين بعد فاتحة الكتاب، مجلدين ضمن المجموعة، مجلد واحد. أما ضمن طبعة قم مجلدين صايرة. وحي على خير العمل الشرعية والشعارية، أو الصلاة خير من النوم، شرعة أم بدعة، و و و. والآن حديثا بدأت في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الجهر والإخبات في البسملة. فإذا الفقه مجال يمكن أن نستفيد في العمل العقدي منه، وهذا مغفول عنه، وهذا يجب أن نركز عليه. هذا العمل كان موجود في الأزمنة السابقة في حد الخلاف، مسائل الخلاف، وفي حد تخطأ والصحة. وقد يحتمل في كتابات العلامة الحلي، لأن العلامة له منهاج الكرامة وله نهج الحق، هذين الكتابين أشار إلى جانب من يمكن أن نقول الفقه الكلامي. أو قبل العلامة السيد المرتضى، أراه في الانتصار، هذا ليس فقه مقارن، الانتصار، أن يذهب إلى الانتصار للمذهب، مو بيان أن تقول. لأن هنا مسألة تارة تقول تجعل هؤلاء كلهم، كل واحد حد إمام ويجوز الأخذ عنه. تقول الشافعي يذهب إلى رأي استدل بالحديث النبوي كذا، بالآية القرآنية فسر كذا كذا، فمخرجه هذا الحكم فهو معذور. والآخر استفاد الآية الفلانية كذا والحديث النبوي كذا وفلان، فمخرجه صار كذا فهو معذور. توجد وا 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 وا. هاي المعذورية في حين هناك روايات أهل البيت تؤكد بأن الآخر لا ضال مضل شرائعك عن جهاتها محرفة. هاي الأدعية الزيارات لرمضان اقرأوا، فهذا مجال مغفول عنا، يعني علينا أن نقف على السنة الصحيحة والسنة والبدعة. فتركيزنا في بحوثنا في الفقه الكلامي هو التعرف على السنة الصحيحة وتمييزه، ومن خلاله بتكثر المفردات من مفردة مفردتين 10 مفردات 150 إلى 800 وإلى 1000. وهذا يستدعي الأخوة أن الذين لهم حس كلامي يعجبهم الدفاع عن أهل البيت وقدرتهم العلمية والحوزوية قوية يمكنهم أن يفيدونا في هذا المجال، يعني العمل الكلامي الفقه الكلامي. الآن إن شاء الله في هذه الحلقات أكثر من ذلك. المهم علينا أن نقف بأن الصراع الفكري بين المسلمين بدأ بعد رسول الله، فبدأ في القرن الأول بتأسيس الأصول، الشورى، الناس، الأنبياء يورثون لا يورثون كذا كذا إلى ما شاء الله. العصر الثاني تأسيس منع التدوين الحديث، يعني الحديث منع ثم دون من زمن عمر الأول، عمر بن الخطاب منع وعمر بن عبد العزيز دون، وتأسيس المذاهب الأربعة في القرن الثالث. وسط القرن أواسط القرن الثالث الهجري جاحظ بدأ كتابة العثمانية، لأن هناك صار عثمانية علوية اتجاهين، فجاحظ بدأ بالعثمانية وسعى إلى أن ينكر ضروريات المهمة كشجاعة مولانا أمير المؤمنين، ينكر هاي. في حين أنا حديثا وقفت على كتاب لابن قدامة يقول لا يمكن شجاعة أمير المؤمنين وعلم أمير أن ينكر، الذي ينكر كمن ينكر سخاء ابن قدامة كسخاء حاتم الطائي. المهم هذا ينكر جاحظ، ولكن من طرائف الموجود طريف الأمر هو يعني كتبوا في رده الإسكافي المعتزلي المتوفى 240، محمد بن هارون الوراق 247، وثبيت العسكري صاحب كتاب توليدات بني أمية في الحديث وغيرهم، هذول كتبوا في نقد الجاحظ. ابن الطريف هو جاحظ نقد نفسه، يعني نقد في كتاب العثماني، لأنه هو كان يكتب في مدح المرأة وفي ذنب المرأة، في مدح بني هاشم في ذنب بني هاشم، لأن قدرة جدلية عالية عنده، فهذه كانت تدعو. المهم الوقت لا يسع أن أأتي، ولكن بما أن المركز تراثي يعني أقترح للأخوة أن يراجعوا أكون مقال موقف الشيعة من هجمات الخصوم، العدد الأول المجلد الدورة الثانية لمجلة تراثنا للعلامة المرحوم السيد عبد العزيز الطباطبائي، فيذكر تاريخ هجمات الخصوم قديما، من هم في القرن الأول، القرن الثاني، الثالث، بدأ من الثالث إلى الرابع عشر، فيأتي ومن كتب في رد الشيعة من رده من العلماء الشيعة، نسخ كل كتاب مذكورة، فلان نسخه موجودة فلان، يمكنكم أن تستفيدوا من، لأن هذا التراث حقيقة مستر عبد العزيز الطباطبائي جدير بالاهتمام. فهذا أترككم إلى تاريخ هجمات الخصوم على الشيعة مع مقال موقف الشيعة من هجمات الخصوم. فمن هجمات الخصوم هذا كلام ابن خلدون، شوفه المتوفى 808، وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به، إلى أن يقول في المقدمة في بعض الفقه، فلا نعرف شيئا من مذاهبهم ولا نروي كتبهم ولا أثر، هذا المهم، هذا فقه الكلامي فند هذا، ولا أثر لشيء منها إلا في مواطنهم، بس كتب الشيعة تلقيها هاي الروايات ما موجودة. أريد أطلع فقه سن الشيعي بآليات سنية، يعني من فقه الكلامي، هذا الفارق بين الفقه المقارن وفقه الإحكام. أطلع فقه شيعي بآليات سنية بروايات عن الصحابة ما نقوله، هذا يحتاج بسط أكثر من ما نقول، بس تعريف أولي. وهكذا شبهات ابن تيمية ابن القيم كلها أتركها، أما موجودة في كتبي هذه الأمور. اللهم صل على سيدنا. المهم هناك عمل في الفضائل وعمل في الفقه كذلك، يعني علماء الشيعة قديما وحديثا. قديما إذا تنظرون مثلا الشيخ المفيد له أوائل المقالات كتب الإعلام فيما اتفقت عليه الأعلام، اتفقت الإمامية من الأحكام، هذا كتاب كتبه للسيد المرتضى على طلب منه. بعد ذلك له جملة هاي المهمة، يقول فقه الكلام هذا ريح. الشيخ المفيد يقول كتبت لك هذا الكتاب، هاي مسائل 15 مسألة أو 20 مسألة، لتنضاف إلى كتاب أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، ويجتمع بهما للناظر فيهما علم خواص الأصول والفروع، ويحصل له منهما ما لم يسبق أحد إلى ترتيبه على النظام في المعقول. شوفوا أوائل المقالات، كل يعلم كتاب كلامي، يقول هذا اجعله ملحقا، هذه المسائل التي أتي بهذا اجعلها ملحق ليجتمع بهما للناظر فيهما علم خواص الأصول والفروع، ويحصل له منهما ما لم يسبق أحد إلى ترتيبه على النظام في المعقول. هذا الشيخ السيد المرتضى له كتاب، عنده كتب كثيرة في الكلام، منها الشافي في رد القسم الإمام القاضي عبد الجبار المعتزلي، له كتاب الانتصار. الانتصار هو الاسم، هو يدلل على أن الكتاب أسمى من أن يكون فقه خلاف، يريد فقه وفاق، يعني لا تقولوا بأننا شذوذ، لا تقولوا بأن شذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه، كل ما تقوله أتي لك بمذهب من مذاهب العامة يقولون بهذا الرأي. توجهتوا؟ المهم هناك جذور للفقه الكلامي إن شاء الله في البحث التاريخي أبين أكثر من هذا، وإن شاء الله تطبيقات المسألة في الحلقة الخامس الليل الخامس إن شاء الله أعطي بعض النماذج التطبيقية لهذه المسألة بأنها مسألة مهمة. فمن جهة نحن بجوار مولانا أمير المؤمنين، قضية تتعلق بولاية أمير المؤمنين، والثانية تتعلق بالحوزة العلمية، تتعلق بالحوزة العلمية ودراسة الفقه. فالجماعة إذا كل ما يكون رجل دين متعمق في الفقه والأصول والدراية يكون فقيه أكثر فقهان واستدلالان، هذا يفيدنا في عمل الفقه الكلامي أكثر، لأن الآليات نفس الآليات، النحو صارف فلان هاي موجودة، بإضافة عندي أصول خاصة إليه، يعني بما الفقه الكلامي يحتاجه، هاي يحتاج في لقاء، يعني أصول الفقه الكلامي علينا أن نكتب أصول الفقه الكلامي شنو فرقه مع أصول الفقه المقارن شنو، أو أعمق بكثير بنظري، أعمق من الفقه المقارن بكثير، هذا يحتاج، هذا مدعى ما يمكن أن تقبلوه إلا بأن نأتي بأمور. فالفقيه الكلامي المتكلم، الفقيه المتكلم هو عليه أن يكون محيط بكل المذاهب وأدلة المذاهب، يعني يكون مالكي ما يستدل من إجماع أهل المدينة، والشافعية الأحناف ما يستدل عليك، فيكون فقيه أكثر وزانا من الفقيه، يعني في الحول عملية يذهب إليها عملية أسمى، يريد أن يبين ضلال الآخر ويبين حقانية المذهب، فلا تتقدموه فتهلكوا هم أعلم منكم، المسألة نريد أن نصل إلى هنا، لا تقول هذا رأي له دليله، هذا كذا رأي له دليل، هذا استفاد منه فمعذور، ذلك معذور، ذلك معذور، ذلك. ثم ماذا؟ ماذا يفيدنا هذا العمل؟ ماذا يخدم المذهب؟ لا يخدم المذهب. يعني إذا أردت أن تقول الفقه المقارن يخدم المذهب، لا يخدم المذهب، يعني يفيدنا للتعرف على تاريخ المسألة. لا أخالف، أقول هو عملي يبدأ ومتمم للفقه المقارن، ما خالف، بالعكس أراه، وهناك روايات كثيرة لم يخرج الذين كتبوا في الفقه المقارن، لم يكتبوا، أنا الروايات طلعت يدلل بأنها. أما الأهم والأكمل هو مشروعية الفقه الكلامي، علينا أن نبين الروايات ونقف على المسألة، أن نقف على الذي حرف دينه.
Thank you.
نعلم بأن هناك اتجاه حق وباطل. ومسألة عندنا شيء المهم، رسول الله أرشدنا إلى العترة، العترة ما إن أخذتم بهما لن تضلوا، العترة. فالمهم إذن هناك اختلاف وانحراف موجود، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والشيء الثاني، نصوص كثيرة تؤكد على أن هناك انحراف موجود مع قضية الإحداث. وأهم شيء رواية موجودة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، هاي بعد حديث الثقلين، يمكن نقول إذا اختلطت عليكم وتشابهت الأمور ولا تعلمون ما هو الحق وما هو الباطل فردوه إلى الله وإلى الرسول، أما الرد إلى الله فالأخذ بمحكم كتابه، والرد إلى الرسول فالأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. المهم فهناك منهج يرشدنا إلى أن نعتمد السنة الجامعة. كيف الوصول إلى السنة الجامعة؟ إذن اختلاف موجود، فرقة موجودة، فبعد الفرقة موجودة، كيف يمكننا أن نقف على الصحيح من سنة رسول الله؟ فهناك السنة الجامعة، وهذا يحتاج أكد أنا من أول بدأت، لا يمكن، تحتاج إلى مقدمات، واعذروني لأن لا يمكن في جلسة واحدة كل هذه الفكرة أن أنقلها. وأشكركم على الاتصال، في خدمتكم، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ان شاء الله في تعريفه ان شاء الله انقل ان شاء الله. قال الاخوان قال حبيت ابين، يعني هو غالبا في، يعني انا ما اصر على ان يكون علم، ولكن يمكننا ان يجعله علم، وهو انا في قناعتي اهم من هذا الفلسفه الفقه كذا، يقال هذا اهم واكثر متطور ويفيدنا اكثر. وسؤال دقيق ان شاء الله نامل نخلي له اكثر مجال لنا في اللقاء في الحلقات اللاحقة إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل. نعم. يعني. شوفوا اولا ثبوته الا هو مشكوك، قضايا الكلاميه امام، هذا من الطرق اللي يمكن ان نستعين به لايقاف الاخر على ضلاله. يعني توجهتوا انتم تقولوا اذا فرضنا ان يكون جسمه امام كلاميا، احنا نريد ان بمعنى اخر بحثنا هو تطبيقات لحديث الثقلين، تطبيق ما إن أخذتم به ما نسوه، تقول في هذه ضلالة، في هذه ضلالة، في هذه ضلالة، في هذه، فعشرين مفردة أو 1400 كل ما يزداد الفكرة يمكن. فمن الجزئي نريد أن نقول الإمام معصوم أو الإمام لا يخطأ، أنت تقول الإمام لا يخطأ في علم الكلام، قيل بأن الإمام معصوم فعليك أنت، وهذا أول الكلام، هذا لا يقبله الآخر. أريد من المفردات الفقهية، هو يصلي وأنا أصلي، هو عنده نكاح وأنا عندي نكاح، هو عنده إرث أنا عنده، فيها من خلال هذه المفردات أريد أوصل الآخر إلى خطئه وإلى بطلانه، وأريد أن أثبت يعني ما نعتقد به من عدم لا تتقدموا فتهلكوهم أعلم منكم، معناه الحقيقي ما هو؟ هو هذا يعني من هذا إن شاء الله.
الله يوفقكم خدمتكم. Thank you.